وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط، وقلنا هناك دليلان ليسا مهمين، بل المهم هو الثالث. الدليل الأول هو التمسك بالآيات الكريمة، مثل لا تقف ما ليس لك به علم، واتقوا الله ما استطعتم، وما شاكل ذلك من الآيات الكريمة. وأجبنا أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأجبنا بأنه بعد 800 دليل البراءة في الشبهة تهلك بعد ما يصدق، وما يصدق بعد لا تقف ما ليس لك به عند العلم وغير ذلك. ذكرنا سابقا. ثم انتقلنا إلى الدليل الثاني وهو الروايات. أخوك دينك فاحذر أو قف عند الشبهة، فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. محاضرتنا جديدة من الآن، قلنا اتضح الجواب، الآن شوي أريد أوضح الجواب حتى أنتقل للثالث. قلنا وقد اتضح الجواب، لهذا اتضح الجواب عن هذا الدليل الثاني، ووجه ذلك أما بالنسبة إلى الأول، أعني قف عند الشبهة، فباعتبار أن عنوان الشبهة ليس بثابت بعد 800 دليل البراءة، بل يصير ذلك واردا أو حاكما على هذا، يعني هذا يا أبو قصدي قف عند الشبه. ومع التنزل فأقصى ما يحصل هو المعارضة، وبالتالي وهي غير مستقرة، وهي غير مستقرة، أي يمكن الجمع العرفي بحمل هذا على الاستحباب بقرينة ذاك المجوز للارتكاب، فيحمل أمر خف على الاستحباب. هذا بالنسبة للدليل الأول. وأما الثاني يعني أخوك دينك فاحذر، فالمقصود فاحذر لدينك يعني عند الشبهات. فكلمة عند الشبهات مقصودة ومقدرة جزما، وإلا فكيف أحتاط لديني؟ لا معنى له إلا في الشبهات. وقد قلنا قبل قليل أن الشبهة مرتفعة بعد 800 دليل البراء، ومع التنزل يحمل هذا الأمر على الاستحباب. ولا نطيل أكثر من هذا، والمهم كما قلنا هو الدليل الثالث وحاصله. إن بإمكان الإخباري أن يقول أنا أسلم 800 دليل البراءة على جريانها، يعني البراءة في موارد الشك البدوي، إني أقبل وأسلم بذلك، ولكني أقول إذا كانت الشبهة بدوية فالبراءة تجب، ولكني أدعي أن كل الشبهات البدوية تتحول، وش التفاتة حلوة، تتحول لما تتحول إلى شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. وفي مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يجري الأصل الترخيصي، فلو كانت عندي أواني عشرة مثلا وعلمت بنجاسة واحد منها فالأصل الترخيصي مثل من أصل الترخيصي؟ أصل الطهارة هي أصل البراءة، لا يجي، لأنه إما أن نجريه في الجميع وهو قلفل علم الإجمالي فيلزم الترخيص في المخالفة القطعية، أو في بعض دون بعض وهو ترجيح بلا مرجح، أو في غير المعين وهو لا وجود له، وفي مقامنا ندعي وجود علم إجمالي. أما كيف يتشكل ذلك العلم الإجمالي؟ الظرافة هي هنا، الظرافة هنا، وذلك باعتبار أن الشخص، أن المكلف حينما يتوجه إلى أنه توجد شريعة باسم شريعة الإسلام، فهو يجزم لأن بعض الموارد في هذه الشريعة هو محرم جزما، وإلا فلا يحتمل أن الشريعة لا يوجد فيها حرام، بل الجميع مباح مباح. فبالتالي بعدما يلتفت إلى هذه القضية سوف يقول في نفسه: لو فرضنا أن دائرة الشبهات ألف، عددها ألف، فحتما بعض هذه الألف هو محرم، وما دام البعض محرم فأصل البراءة لا يمكن أن يجري في كل واحد من هذه الأفراد الألف، تماما كما قلنا في مثال الأواني العشرة التي يعلم بأن واحد منها نجس. هكذا قل أو قل، هكذا قل أو قل، إن المكلف إذا راجع الأخبار يجد أنها تثبت حرمة حرمت كثير من الأشياء كالعصير الزبيبي العنبي إذا غلا، أو كالتمرين، أو النجس الأشياء النجسة، أو. ولا يحتمل أن جميع هذه الأخبار الدالة على حرمة هذه الأشياء كلها شنو؟ كلها كاذبة ولا توجد، يعني لا توجد حرمة في هذه الموارد التي دلت عليها الأخبار، بل حجما بعض هذه الأخبار ولو واحد صادق وما يصير كلها كاذب. فيتولد علم إجمالي بثبوت بعض المحرمات في دائرة الشبهات أو المشتبهات. والخلاصة، لو كانت عدد المشتبهات بمقدار 1000 فالمكلف يجزم بأن بعض هذا 1000 محرم، ويتحقق له علم إجمالي بذلك. وسبب هذا العلم الإجمالي أحد أمرين: إما أنه نفس افتراض وجود شريعة هو يلازم وجود محرمات، فإن الشريعة لا يحتمل أن تكون بأجمعها هي مباحة، لا حاجة إلى فحص في ونظر في الأخبار. إن السبب إما هذا سبب العلم الإجمالي، أو سبب العلم الإجمالي إيش؟ ملاحظة الأخبار. فإن بعض الأخبار تدل على حرمة هذا أو ذاك أو ذاك، يعني تدل على حرمة العصير أو على حرمة الخمر أو على حرمة وما شابه ذلك. ولا يحتمل أن كل هذه الأخبار هي كاذبة، بل والله هذا أجيب كناية عن العلم والجزم، هذا مقصودي من والله، أجزم بأنه بعضها مطابق للواقع وأن هناك حرمة. لا يحتمل كل هذه الأخبار كاذبة، فبالتالي يحصل علم إجمالي بوجود بعض المحرمات في دائرة الشبهات، إما لذاك السبب وهو نفس افتراض الشريعة، أو لهذا السبب وهو النظر في الأخبار. كيف؟ هذا بعد الأمر يمك. يعني هذه مو قضية مهمة، لأنه وجود العلم الإجمالي بتحقق بعض المحرمات هذا فرد شيء واضح، إيش تريد تقول منا إيش تريد تسميه؟ الأمر لا بأس به. فإذا حصل هذا العلم الإجمالي الذي لا يمكن لأحد أن ينكره، فعلى هذا الأساس أي شبهة من الشبهات إذا أردنا أن نتمسك فيها بأصل البراءة سوف لا يجوز، لأن الشبهات تحولت من كونها بدوية إلى كونها مقرونة بالعلم الإجمالي. وفي المقرون بالعلم الإجمالي وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يجوز الرجوع إلى البراءة، لأنه هذا حكي زايد أدري أنا حكي زايد، لأنه إما أن نطبق البراءة في الجميع وهو خلف الحلم الإجمالي، أو في بعض معين دون بعض وهو بلا مرجع، أو في بعض غير معين وهو لا وجود له، فلا يمكن جريان الأصل. وإنما هاي هم أشترك قضية لطيفة هم أقول، كنا نحد سابقا الشبهتين، شبهة كنا نحدها شبهة بدوية باعتبار أننا كنا ننظر إليها وحدها. فمثلا العصير العنبي أو الزبيب إذا شكينا في حرمته بالغليان نقول هذه شبهة بدوية فنجري البراءة فيها، إنما كنا نعدها بدوية باعتبار كنا نلتفت فقط وفقط لمن؟ إلى العصير العنبي أو الزبيب، وما كنا نمد بصرنا لمن؟ إلى دائرة الشبهات. والحال أنه العصير العنبي فرد من أفرادي، فرد من أفرادي الشبهات، مجموع الشبهات. ومجموع الشبهات حيث نعلم بوجود محرم واحد أو أكثر فيها جزما فسوف لا يمكن جريان أصل براءة لأجل العلم الإجمالي المذكور، وهو شيء ظريف ولطيف. وقد اختلف الأصوليون في كيفية التخلص من هذا العلم الإجمالي، وأنه منحل انحلالا حقيقيا أو أنه منحل انحلالا حكميا أو أنه منحل انحلالا تعبديا. إذن الأصوليون اتفقوا على أن هذا العلم الإجمالي هو منحل، ولا بد أن نقول منحل. أما بأي انحلال، حقيقي احتمال، حكمي احتمال، تعبدي احتمال ثالث. وفي البداية لا بد من توضيح هذه المصطلحات الثلاثة، وبعد توضيحها إن شاء الله ندخل في الأجوبة التي يمكن أن نرد بها من خلالها هذا العلم الإجمالي. أما توضيح هذه المصطلحات الثلاث، أما الانحلال الحقيقي فيقصد منه أن العلم الإجمالي يزول حقيقةً وينحل حقيقة، بمعنى يزول حقيقة ويتحول إلى علم تفصيلي وشك بدوي. كما إذا فرض أننا كنا نعلم بنجاسة أحد إنائين لوقوع قطرة دم فيه، ما ندري في هذا الإناء أو في هذا الإناء، ثم بعد ذلك فتحنا الضياء ودققنا لاحظنا وإذا بقطرة الدم فهي واقعة وين؟ في هذا الإناء الأول. فهنا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، يعني لا يوجد في النفس بعد هذا علم إجمالي، بل الأول نعلم تفصيلا بأنه نجس، والثاني شاب بدوي، وهي هم صارت فائدة جانبية. الثاني ليش نقول فيه شاب بدوي؟ مو بعد هي قطرة الدم واقعة وين؟ وفي الأول ليش الثاني تقول شاب بدوي؟ أنا لما كنت على أولها أدرس هاي الشبهة كان تجي شنو؟ بس أخاف أنها تجي هي لذهنكم الجواب. صحيح القطرة ما واقعة لنا، لكن فأكو احتمال هو نجس من جهتين. هو تقدر انت فرد شيء من الاشياء لولا اصل الطهاره، اقول لك تقدر تقول اي شيء من الاشياء في الدنيا غير البحر، وسط البحر البحر والنار هاي ما لنا شغل فيها. تذن الاشياء اللي عندنا تقدر تقول هذا طاهر جسمه، لكن اكو شك بدل كل شيء من الاشياء. فهذا الاناء الثاني صحيح اعلم بانه قطره ما واقعه دي، لكن ما تقدر تحلف تقول والله هو. اذا هاي بعد انت بتقولها واضحه، ما تقدر تقول والله طاهر، فأكو احتمال أنه نجس لسبب من الأسباب الأخرى غير هذه القطرة. فشك بدوي نقول هذا الانحلال الحقيقي. وأما الانحلال الحكمي فكما لو فرضنا أني كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين ولكني كنت مضطرا الى تناول احدهما، السليش مضطر شنو شغل السليش؟ عطشان جدا ودنيا صيف تموز، اذا ما اجربت رؤوك فان هذا اضطرار مجوز بعد رفع عن امتي مضطر اليه. إذا هذا الاضطرار مرة يكون قبل العلم الإجمالي، مرة يكون أنا ما أريد أدقق من هالناحية، ومرة يكون لأن دي كلام هو هذا، ومرة بعد العلم الإجمالي. إنه في هذه الحالة يحصل انحلال حكمي، بمعنى أنه أصل الطهارة، أصل الطهارة بمعنى أن المضطر إليه يجوز شرب جسمان، يجوز شرب جسمان لأجل الاضطرار حتى لو كان نجس في علم الله، هو يجوز شنو؟ شرب لأجل أني مضطر إلى شرب. ويبقى الآخر يجري فيه أصل الطهارة بلا معارض، فالأول يجوز شربه للاضطرار مو لأجل أصل الطهارة حتى تقول لي معارض، فالأول يجوز شربه لأجل الاضطرار، والثاني يجري بعد فيه أصل الطهارة أو أصل البراءة بلا معارض آنذاك. وهذا يصطلح عليه بالانحلال الحكمي، والوجه وجه التسليم، لأن العلم الإجمالي ثابت حقيقة، علم إجمالي بالنجاسة وليس بزائد عن النفس، بل هو ثابت حقيقة، ولكنه ليس بمنجز أو ليس منجزا، ولا يورث ولا يثبت التنجيز بسبب أن الأصل يجري في أحد الطرفين من دون معارض. هذا يعبر عنه إن حل حكمان، يعني زال أثره وحكمه وهو التنجيز، وبقي هو بنفسه، هو باقي بنفسه بس حكمه وأثره ليس بموجود. هذا انحلال حكمي. احفظ ظن مصطلحات لذي النسان فيحتاج إلى تكرار. وأما الانحلال التعبدي فالمقصود منه ما إذا فرض أني أعلم بنجاسة أحد إناءين ثم جاءت أمارة تشهد بأن النجس هو هذا، يعني الأول مثلا، فهنا قد يقال بأن دليل الأمارة حينما يعبدني بأن هذا نجس رغم أني لا أعلم، لا أعلم، لأنه حتما هو النجس، والأمارة لا تفيد حسب الفرض، لا تفيد شنو العلم. إذا حصل لك علم من هذه الأمارة هذا مطلب ثاني. لا لا لا، هاي بعد ما صارت أمارة، هاي صارت خطأ. لا لا، احنا نفترض ظن أمارة، يعني ظن. فدليل حجية الأمارة يعبدني بأن هذا نجس، وبالتالي يعبدني بأن العلم الإجمالي لا تعر له أهمية، لا تعر له أهمية، وارتكب الطرف الثاني دون محذورين، فهو قد عبدني بانحلال العلم الإجمالي من دون حاجة إلى فكرة عدم معارضة الأصول، بل هو نافذ دليل الحجية، حجية الأمان، يعبدني بشيئين، لأن الأول نجس، ويعبدني أيضا بالدلالة الالتزامية على أن العلم الإجمالي لا أثر له. هذا ما يمكن أن يصطلح عليه بالانحلال التعبدي بعد اتضاح هذه المصطلحات الثلاثة. نأتي إلى الأجوبة التي يمكن ذكرها في هذا المجال. الجواب الأول، أطع عنوانه وتفكر فيه إلى غد إن شاء الله تعالى، إذا تريد تطور نفسك فكر رجاء فيه، بسيط ما بيش. الجواب الأول، ما يخطر إلى الذهن بادئ ذي بدئين، أنا أول ما كنت أقرأ الدرس وهذا كان يجي وهذا الجواب يجي للذهن، أنتوا أما يجوز إجل ذهنكم هذا الجواب، وذلك بأن يقال صحيح نحن عندنا علم إجمالي لأن الألف شبهة حتما يوجد فيها، حتما يوجد فيها واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة هي محرمة، صحيح صحيح صحيح، ولكن بعد أن نراجع الروايات، والمفروض أنها تشخص، تقول إن غلى العصير العنبي فهو حرام، وتشخص أيضا الخمر حرام، السرقة حرام، الشيء الفلاني حرام، فنعثر على 10 أو 20 رواية تدل على من؟ على الحرم، يعني بمقدار المعلوم، هذا ما تأخذ بعين الاعتبار، يعني بمقدار المعلوم بالإجماع. فلو كنا نعلم بأن الحرام الثابت طبعا 10 موارد، نحن من خلال الروايات يمكن نجيب لك 10 روايات تدل على من؟ على 10 محرمات، وبذلك لا يبقى العلم إجمالي في الباقي غير 10 ذني اللي بها روايات، يعني في 990 راح يصير شك بدوي بعد. فنجري حينئذ البراءة بلا، هذا يجي للذهن ولا بلا محذور، هذا الجواب الأول بنظرك تام أو ليس بتام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.